إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على صيام رمضان وأعنا على قيام رمضان. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين على مائدة رمضان. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا بكم على مائدة شهر رمضان ومع سلسلة جديدة بعنوان مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذا هو اللقاء الأول مع هذه السلسلة المباركة. وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، هذا اللقاء مقدمة بين يدي هذه السلسلة الموسومة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. سنجلس كل يوم عقب صلاة العصر إن شاء الله تعالى مع سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في قراءة لسير الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وفي هذه المقدمة تعالوا نتكلم عن فضل الصحابة بصفة عامة، ثم نجمل فضل الخلفاء الأربعة بين يدي حديثنا عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يجب أن نعلم جميعا أن للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فضلا عظيما على هذه الأمة، حيث قاموا بنصرة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وحفظ دين الله بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم علما وعملا وتعليما حتى بلغوه الأمة نقيا طريا. وقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه الكريم حيث يقول الله تعالى في سورة الفتح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اسمع أخي رعاك الله إلى الآية مرة ثانية. يقول ربك جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه بعض صفاتهم، وهذا ثناء من الله عليهم رضي الله تعالى عنهم. من صفاتهم الشدة على الكافرين المعتدين المحاربين، ومن صفاتهم الرحمة فيما بينهم. الرحمة خلق ما أعظمه وما أجله. كان صحابة محمد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين يتصفون بهذا الخلق فيما بينهم، خلق الرحمة، يرحم القوي فيهم الضعيف، ويرحم الغني فيهم الفقير. كانوا وحدة واحدة على قلب رجل واحد، رحماء بينهم. ومعلوم أن الرحمة هي علة في بعثة النبي محمد للبشرية جمعاء. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد ربى النبي أصحابه على هذا الخلق، خلق الرحمة. وكانت الرحمة في هدي نبينا هي رحمة العامة، لا رحمة الإنسان فحسب، لا، ولكن رحمة لجميع أجناس الكون. الحيوان، الإسلام يأمرك أن تتعامل معه برحمة. وقد ذكر النبي قصة المرأة التي دخلت النار وكانت صوامة قوامة، أي تصوم وتقوم الليل، ودخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. شوف حصار هرة، قط حصارها حتى الموت أدخل من حاصرتها وكانت صوامة قوامة النار. فما بالنا بحصار الأمم والشعوب الآن؟ أن انظر إلى عظمة هذا التشريع الذي بين أن امرأة صوامة قوامة تدخل النار لأنها حاصرت هرة حاصرتها وجوعتها حتى ماتت الهرة من شدة الحصار، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وكانت النتيجة النار وهي صوامة قوامة. سبحان الله. فلو طبقنا هذا على واقع ما يسمى الآن بالحضارة الغربية لا تجد لها إلا اسم الخصارة البشرية، حصار هنا وهناك وتجويع هنا وهناك. فهذا هو الفارق بين حضارة الإسلام وبين حضارة غير المسلمين. حضارة الإسلام تأمر بالرحمة حتى مع الحيوان، فمن أجل هرة دخلت امرأة صوام قوام النار، وعلى النقيض يحكي لنا النبي قصة رجل، هذا الرجل كان بأرض ثلاث في الصحراء، صحراء مترامية اشتد به العطش، فوجد بئر ماء فنزل فشرب، فلما صعد وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، أي يأكل التراب من شدة العطش، فقال الرجل لقد بلغ بهذا ما بلغ به، أي شدة العطش، فعاد الرجل إلى البئر فملأ خفه ثم صعد فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر الله له، أو كما قال النبي. شوف، شربة ماء قدمها لكلب حيوان دخل بها الجنة. ليه؟ إن شربة الماء دي دليل على الرحمة، خلق الرحمة، خلق إيه؟ الرحمة، الرحمة بالنبات. فأنت كمسلم لا تعبث ولا تفسد في الأرض، بل أنت صالح في نفسك مصلح لغيرك، فأنت كمسلم مطالب بالرحمة العامة. حتى النبات نعم، لست أنت من يسير في الطرقات ويقطع جذور أو جذوع الأشجار مثلا، أو يقطف الأزهار، لا، هذا فساد وإفساد، مش أنت اللي تعمل كده، أنت مسلم، أنت مطالب برحمة النبات، مش أنت اللي تبقى ماشي عمال تفسد، أبدا، أنت مسلم، أنت فيك خلق الرحمة، خلق إيه؟ الرحمة. حتى في المناسك، شوف مناسك الحج والعمرة، المحرم يقول لك محظور عليه أشياء، إن أنت مطالب أن تؤمن الكون كله، ممنوع عليك الصيد المباح عليك في الحلال في الحل، هنا ممنوع في الحرم، ممنوع تصطاد، للمكان محرم، يبقى كل شيء يؤمن في المكان ده، الطائر لا، لا تعبث بالأشجار، لا لا لا، محظور محظور ممنوع، عشان تتدرب ازاي تتدرب على خلق الرحمة، تكون رحيم حتى مع النبات. انظر الى الرجل الذي اماط الاذى عن طريق الناس، ما دي رحمة. حكى لنا النبي قصته، رجل مر بطريق فوجد عود شوك بطريق الناس، ماذا فعل؟ أماطه عن طريق الناس، فشكر الله له فغفر الله له. يعني وانت ماشي في الطريق لقيت عقبة أمام الناس، حجرة، قشرة موز، شوك في الطريق، انت تزيله عن طريق الناس، انت مسلم فيك خلق الرحمة. النبي عندما مات ولده إبراهيم عليه السلام ظرفت عين رسول الله، ذاك النبي، تعجب بعض الصحابة وسألوا يا رسول الله أتبكي وقد نهيتنا؟ ماذا قال النبي؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فعلمهم وصحح مفاهيمهم، نهى النبي عن بكاء الاعتراض والتسخط على قدر الله، وما نهى عن بكاء الرحمة، الرحماء يرحمهم الرحمن، أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فبكاء الرحمة لا نهي بشأنه، إنما النهي عن بكاء الاعتراض والتسخط والجزع ازاي وليه؟ يقول لك فلان مات، مات لا يموت، سبحان الله لا يموت. طب تعترض على قدر الله؟ تتسخط. فمات وهو لسه شباب، سبحان الله ليه لسه شباب؟ لكل اجل كتاب، سبحان الله. يبقى بكاء الرحمه لا يمنع، انما بكاء التسخط والاعتراض يمنع. فكان من صفات الصحابة خلق الرحمة فيما بينهم، فما أحوجنا إلى هذا الخلق، رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا، هذا حالهم وهذه صفاتهم ما بين ركوع وسجود، عبودية لله تعالى، مش لهو وعبث أبدا. ما يعرفون اللهو ولا العبث إلا أن يكون مباحا، إلا أن يكون مباحا. وقد بين لهم النبي وعدد لهم بعض أنواع اللهو المباح، كملاعبة الزوجة، ملاعبة الأولاد، أن يلاعب المجاهد في سبيل الله فرسه، يطعمه يسقيه، أن يعد نبله سلاح يعني في الجهاد، هذا كله من اللهو المباح. فهم لا يعرفون اللهو المحرم أبدا، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الله أكبر. قال الطبري رحمه الله: فالسعيد من تولى جملتهم ولم يفرق بين أحد منهم، واهتدى بهديهم وتمسك بحبلهم، والشقي من تعرض للخوض فيما شجر بينهم، واقتحم خطر التفريق بينهم، وأتبع نفسه هواها في سب أحد منهم، فله الحمد والمنة أن أعاذنا من ذلك، ونسأله دوام نعمته وتمامها، آمين. ده كلام من ده؟ كلام إمام من أئمة الإسلام الطبري رحمه الله تعالى. اسمع إلى هذه الكلمات مرة ثانية. يقول رحمه الله: فالسعيد من تولى جملتهم ولم يفرق بين أحد منهم، واهتدى بهديهم وتمسك بحبلهم، والشقي من تعرض للخوض فيما شجر بينهم، واقتحم خطر التفريق بينهم، وأتبع نفسه هواها في سب أحد منهم، فله الحمد والمنة. هذا كلام الإمام الطبري بيحمد الله. فله الحمد والمنة أن أعاذنا من ذلك، ونسأله دوام نعمته وتمامها، آمين. هذا الكلام في كتاب الرياض النظرة في مناقب العشر للمحب الطبري رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، أي جميع الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدع. ثم نقل عن الخطيب في الكفاية فصلا نفيسا في ذلك، فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم. من ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الله يعدلهم ويبين فضلهم. الآية من سورة البقرة الآية 43 بعد 100 الأولى، وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، سورة الفتح الآية 18. وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، سورة التوبة الآية 100. في آيات يطول ذكرها، وفي أحاديث شهيرة ويكثر تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق، على أنه لو لم يرد من الله فيهم شيئا مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على تعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم. هذا مذهب كافة العلماء، ومن يعتمد قوله. ثم روى بسنده عن أبي زرعة الرازي رحمه الله قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، يعني خارج عن الإسلام. زنديق بمعنى الكفر والخروج عن الدين. وهذا كلام من؟ أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى من الأئمة الكبار. يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق، وأن القرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. إن اللي يطعن في الصحابة هدم الإسلام. لماذا؟ لأن الذين حملوا إلينا الإسلام هم من؟ أصحاب النبي، فمن طعن فيهم هدم الإسلام. هذا الكلام في كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد ورد أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه. وهذا الأثر في حلية الأولياء لأبي نعيم رحمه الله تعالى. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعدل أئمة الجرح والتعديل الذين يقبل قولهم ويعتد بشهادتهم وحكمهم بشهادتهم وحكمهم، وهذا ما يجب أن يعتقده كل مسلم. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضه، وبغير الخير يذكره، ولا نذكرهم إلا بالخير، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. الله أكبر. طبعا هذا كلام يكتب بماء العيون. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فاحفظوها جيدا. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضه، وبغير الخير يذكره، ولا نذكرهم إلا بالخير، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. هذا في شرح العقيدة الطحاوية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة الحشر الآية العاشرة. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال النبي: لا تسبوا أصحابي. والنهي هنا نهي تحريم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والإمام مسلم، والترمذي، وأبو داود، والإمام أحمد. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 بيعة الرضوان. ويشهد بالجنة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشر وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم وأربعهم أجمعين. وهذا نقلا عن شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية الشارح محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. وقول المعتزلة: الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل عليا، قول باطل مردود. نقلا عن كتاب الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: فالصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. وقد تذهب شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم. ومنهم من فرق بين حالهم في بداءة الأمر فقال إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك، ثم تغيرت بهم الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء، فلا بد من البحث، وهذا مردود. فإن خيار الصحابة كعلي وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم ممن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنة بقوله تعالى: مغفرة وأجرا عظيما. سورة الفتح الآية 29. وخاصة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإخباره لهم بذلك، وذلك غير مسقط من مرتبتهم وفضلهم، إذ كانت تلك الأمور مبنية على الاجتهاد وكل مجتهد مصيب. نقلا عن كتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي رحمه الله تعالى. هذا عن منزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومعتقد أهل السنة والجماعة فيهم. وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع طريقتهم والتمسك بسنتهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: خيرا يا رسول الله، لعلها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. وزاد في رواية: وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حقوق الصحابة علينا، احفظوا هذا جيدا، فمن حقوق الصحابة علينا: أولا محبتهم بالقلب، والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف والإحسان، هذا أول حق لهم علينا، محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف والإحسان. ثانيا الترحم عليهم والاستغفار لهم، تحقيقا لقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، الحج الآية العاشرة. ثالثا الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل، وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. هذه بعض حقوق الصحابة علينا. الآن تعالوا نتعرف على فضائل الأربعة الراشدين والأئمة المهديين بإجمال، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نقف بالتفصيل مع سيرة الأربعة الواحد تلو الآخر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. بعد أن عرضنا لعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم، تعالوا نذكر بعض فضائل الأربعة الراشدين والأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فقد وردت الأدلة القطعية وتواترت السنة النبوية لفضائل الأربعة الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من هذه النصوص عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يوم هذا. مع الحب الصادق توضأ وقال: لألزمن رسول الله، هذا اليوم بقى أنا أكون ملازم للنبي وأكون مع النبي طول اليوم. شوف الحب. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج وجه هنا. النبي خرج واتجه من هذا الاتجاه. قال: فخرجت على إثره، أي خلفه صلى الله عليه وسلم، أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، بئر ماء موجود في المدينة. قال: فجلست عند الباب، أي عند باب البئر. البئر ده كان محاط بعريش أو ما يسمى بصومعة، وليها باب من جريد النخل أو ما شابه ذلك. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه: فجلست عند الباب وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريص وتوسط قفها. القف عبارة عن جدار يحيط بالبئر ويرتفع عنه، يتمكن المرء من الجلوس عليه. بئر الماء بيكون حوالي منه سياج أو جدار مبني من الطوب اللبن أو الحجر، وبيكون مرتفع عن البئر بحيث تتمكن من الجلوس على هذا القف. فالنبي جلس على قفها، أي قف البئر، الجدار المحيط للبئر، وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر صلى الله عليه وسلم. في الوصف الدقيق الجميل قوي، النبي جلس على الجدار المحيط بالبئر، رفع الإزار عن ساقيه ودل رجليه فين؟ في البئر صلى الله عليه وسلم. قال: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب. أبو موسى تقدم فسلم على النبي ثم تأخر انصرف، يقول: فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. الله، وده هنا نستنبط حكم مهم جدا، خدمة العلماء والجلوس على أبوابهم لتنظيم الداخلين عليه. أبو موسى قال لك: لأ، النهاردة بقى نعصين بواب للنبي محمد. الله، طبعا النبي قاعد على البئر، أبو موسى أراد للنبي أن يستريح، يعني خلاص ما أحد يدخل على النبي إلا أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وده فضيلة الصحابة كيف كانوا مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، شوف الخدمة كانت إزاي. رضي الله عن أبي موسى: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. إذن الآن أبو موسى يجلس بوابا للنبي محمد، فما حدش يدخل إلا بإذن النبي. طبعا أنتوا عارفين أن النبي كان صمته فكرا، ومش جالس يعني كده، لا، ده جالس يتأمل يتفكر يتعبد. شوف كده النعم العظيمة دي، بئر ماء ودل النبي رجليه فيه متأملا متدبرا، ومن بوابه؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فجاء أبو بكر، الله أكبر، فدفع الباب، يعني طارق الباب، فقلت: من هذا؟ من الطارق؟ مين اللي بيخبط؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك، انتظر. قال: ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. الله أكبر، أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. الله. قال: فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجع. الله، إذن فعل كما فعل النبي. شوف الأدب يا جماعة، النبي جالس كشف عن ساقيه، رجليه فين؟ دلاهما في البئر. الصديق قاعد عن يمين النبي وعمل كما فعل النبي. يقول أبو موسى: ثم رجعت، رجع الباب مرة ثانية، فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، يعني سبت أخي في البيت بيتوضأ عشان يجي ورا مني. فقلت: إن يرد الله بفلان، يعني أخاه، خيرا يأتي به. شوف يا جماعة الحب الصادق ده للأخ، أخوه عندما رأى النبي بشر الصديق عندما دخل بالجنة، فيريد هذا الخير لمين؟ لأخيه. يا رب يجي الآن، ربنا يكون أراد له الخير ويجي الفطر ده عشان يبشر بالجنة. الله أكبر. سمع أخونا كده في درس الفجر قال حديث النبي: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نشوف الاستنباط الجميل، يبقى من لم يفقه في الدين ما أراد الله به الخير. اللي يبعد عن العلم الشرعي، يبعد عن الدين، يبقى ما أريد له الخير. إذن إن وجدت نفسك مقبلا على تحصيل العلم الشرعي والدين، فاعلم أن الله أراد بك الخير. فأبو موسى يريد هذا الخير لأخيه، يجي بقى الآن يحصلنا. الله أكبر. فبرضو يعلمنا خلق الحب صادق للرحم. ورأينا نبي الله موسى عليه السلام عندما سأل لأخيه النبوة هارون الحب، ما طلب له منصبا ولا جاها ولا مالا، لا، طلب له إيه؟ الجنة، أن يكون نبي. واستجاب الله دعوة موسى وجعل هارون إيه؟ نبيا. شوف شفاعة جميلة جدا، يشفع في أخيه حتى يكون نبيا. أقول هذا للشباب، خلي بالك من إخوانك وأخواتك، صلة الأرحام. الأخ اسمه إيه؟ أخ. يعني تخيل أنت وأنت ماشي في الطريق بتخبط في الأرض بتقول إيه؟ أخ. لما تتألم بتقول أخ. وذاك يقول لك قد تعوض الزوج ولكن لا يعوض الأخ. أخوك ما يتعوضش، إنما الزوجة ممكن تتعوض، إنما الأخ لا. شوف منزلة الأخ. وكذلك الأخت ما تتعوض. ديك أخت خلي بالك منها أوي، اوعى أختك. سيدنا موسى يطلب أنه هو لأخيه. أبو موسى الأشعري يتمنى أن يأتي أخوه حتى يبشر بالجنة. فخلي بالك صلة الأرحام. وعايزك تقرأ ما بين السطور. الأخ حالك إيه مع أخوك؟ مع أخيك؟ حالك إيه مع أختك؟ اسأل نفسك وانت على مائدة رمضان. أخوك وأختك حالك إيه معهم؟ فانتبه. فقلت: إن يرد الله بفلان، يعني أخاه، خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرق الباب، الباب أيضا إيه؟ بدأ آخر يطرق الباب. فقلت: من هذا؟ قال: عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فقلت: على رسلك، انتظر. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. الله أكبر. أذن له وبشره بالجنة. يقول: فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، يعني جه جهة اليسار وجلس بجوار النبي وفعل كما فعل الصديق رضي الله عنهما، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان، يعني أخاه، خيرا يأتي به. فجاء إنسان تحرك الباب فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فقلت: على رسلك. قال: وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، يعني فيه مصيبة هيتعرض لها وهي القتل الشهادة. قال: فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة بعد بلوى تصيبه. قال: فدخل فوجد الكف قد ملئ، ما في مكان له على الكف، فجلس وجاههم من الشق الآخر راح جه في الجنب الاخر وجلس ايه امام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي، هو حديث مذكور في الصحاح. أقول هذا لمن يطعنون في شيخي الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال النووي رحمه الله: وفيه فضيلة هؤلاء الثلاث وأنهم من أهل الجنة، وفضيلة لأبي موسى، وفيه جواب الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة الإعجاز ونحو، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بقصة عثمان والبلوى، وأن الثلاثة يستمرون على الإيمان والهدى. شوف كلام الإمام النووي، النبي بشرهم بالجنة عشان يقول لك ده بعد النبي انقلبوا إياهم، يعني سبحان ده النبي بشرهم بالجنة بدليل استمرارهم على الإيمان والهدى حتى الموت رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أختم بهذا النص عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، وكان هذا يوم خيبر. قال: فبات الناس يدوكون، يدوكون يعني يفكرون يتناقشون، فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها، كله بيتكلم بقى طول الليل يخوضون في الكلام: يا ترى من هذا الرجل؟ الله تعالوا نرى من هذا الرجل. فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أي النبي: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله، كان مريضا بعينيه رضي الله عنه. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه صلى الله عليه وسلم ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أو كما قال النبي. حديث رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. وحمر النعم هي حمر الإبل، وهي أعزها وأنفسها. كانت هذه إخوتها مقدمة بين يدي هذه السلسلة الموسومة لسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، فإن قدر بقاؤه وكان اللقاء نقف مع سيرة أوله أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه غدا عقب صلاة العصر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.